بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وقفنا على الباب الأخير في كتاب أحكام السفر وآدابه، حيث قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: باب تحريم سفر المرأة وحدها. ولم يقل باب تحريم سفر المرأة بلا محرم، لأن ما يميل إليه الإمام رحمه الله أنها إذا كانت في مجموعة نساء ثقات جاز لها للسفر الواجب. باب تحريم سفر المرأة وحدها. سفر المرأة بلا محرم أو زوج نقل إجماعا، إلا في السفر من دار الكفر أو أسيرة تخلصت أو لحج الفريضة، وما عدا ذلك فمجمع على تحريمه. قال ابن حجر في الفتح: قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وقال النووي رحمه الله: قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة، أي الواجبتان، إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم. وهذا كله أسيرة تخلصت من دار الحرب، هذا حال ضرورة، والسفر واجب. وقال القرطبي: لم يختلف في أنها ليس لها أن تسافر سفرا غير واجب مع غير ذي محرم أو زوج، لم يختلف في أنها ليس لها أن تسافر سفرا غير واجب مع غير ذي محرم أو زوج. ثم استدل الإمام رحمه الله لهذا الباب العظيم بحديثين عظيمين رواهما البخاري ومسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وهناك روايات في البخاري ومسلم كما سيأتينا: ثلاثة أيام وثلاث ليال. والإمام إنما اقتصر على هذه، لفقه دقيق سيأتي الإشارة إليه. هذا الحديث فيه تحريم سفر المرأة بلا محرم، وقال ابن عبد البر في هذا الحديث من الفقه أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر هذه المسافة فما فوقها إلا مع ذي محرم أو زوج، إلا مع ذي محرم أو زوج. ما الدليل على التحريم؟ لا يحل، يعني ماذا؟ حرام. قال القرطبي: ظواهر أحاديث هذا الباب متواردة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا طويلا إلا ومعها ذو محرم منها أو زوج. وقال ابن حجر: واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج. واستدل به لا يحل، قال واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع يعني مجمع عليه بين العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم إلا في الحج وهو حج الفريضة فقد اختلفوا فيه، والعمرة كذلك الفريضة، والخروج من دار الشرك هذا لم يختلفوا فيه، ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج، يعني أنه لا بد لها في الحج من محرم، فإذا سقط سقط عنها شرط الوجوب. لا يحل لامرأة، امرأة هنا نكرة، والنكرة في الدلالة تعم، تعم الصغيرة والكبيرة وتعم الجميلة والقبيحة وغير ذلك. قال القرطبي: هو على العموم لجميع المؤمنات، لأن امرأة نكرة في سياق النفي، فتدخل فيها الشابة والمتجلة العجوز، وهو قول الكافة. وقال بعض أصحابنا أي المالكية رحمهم الله: تخرج منه المتجلة، إذ حالها كحال الرجل في كثير من أمورها، يعني عجوز، لا يشمل هذا النهي. قال: وفيه بعد، لأن الخلوة بها تحرم، وما لا يطلع عليه من جسدها غالبا عورة، فالمظنة موجودة فيها والعموم صالح لها، فينبغي أن لا تخرج منه. وقال النووي: قال القاضي عياض، قال الباجي: هذا عندي في الشابة، يعني هذا القول أن من استثنى المرأة الكبيرة هم بعض المالكية. قال: وأما الكبيرة غير المشتهى فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. قال: وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه، لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومرؤته وخيانته ونحو ذلك، والله أعلم. فالحديث عام لم يستثني أحد. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة والحسناء والقبيحة، ومن معها نساء ومن لا نساء معها، ومن هي آمنة وغير آمنة، فالحديث عام لا يحل لامرأة. قال: وإذا قدر أنه يوجد في سفر من الأسفار السلامة يقينا، فإن ذلك لا يوجد في كل سفر، ولما كانت المسألة خطيرة منعت المرأة منعا باتا من السفر بلا محرم، قال: وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم، ولا سيما في سفر الطائرة وكذلك النقل الجماعي، وهذا غلط وتهاون في طاعة الله ورسوله، فلا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم ولو بالطائرة، حتى لو كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب الطائرة، يعني يصيرها للمطار، ومحرمها الثاني يقابلها في البلد الآخر، فإن ذلك لا يجوز، لأننا مهما قدرنا من السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة، لأن النساء الآن في الطائرة لا يفرق بينه وبين الرجال حسب الدور، تجد المرأة إلى جانب الرجل، ولهذا نقول إنه يحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو السيارة أو الجمل أو الحمار أو الأرجل، كل ذلك حرام. لا يحل لامرأة، ما وصفها؟ تؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كانت لا تؤمن هل يحل لها أم لا؟ قوله تؤمن بالله واليوم الآخر فيه أن هذا الامتثال من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر. قال ابن حجر: مفهومه أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات، فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية، وقد قال به بعض أهل العلم، وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له، فلذلك قيد به، أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج ما سواه، والله أعلم. وعلى كل، هذا الوصف يقتضي أن من مقتضيات الإيمان أن لا تسافر المرأة المؤمنة سفرا بلا محرم، ثم هو أيضا يدل على تأكيد التحريم. قال: تسافر مسيرة يوم وليلة، تسافر مسيرة يوم وليلة. قال النووي: وفي رواية فوق ثلاث، وفي رواية ثلاثة، وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم، وفي رواية لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها، وفي رواية نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين، وفي رواية لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها، وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة، لم يقيد، إلا مع ذي محرم. هذه روايات مسلم، يعني أقل ما روي في الصحيح ليلة ثم يوم وليلة ثم يومين ثم ثلاثة. قال: وفي رواية لأبي داود أن تسافر بريدا. قال: والبريد نصف يوم. ثم قال: قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، يعني سائل قال: هل يحل لي أن أسافر يومين بلا محرم؟ قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يومين، لاختلاف السائلين أو اختلاف السؤال عن مواطنهم، بلدي مسيرة ثلاث مثلا. قال: قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن رواية واحدة، عن رواية واحد فسمعه في مواطن، يعني قد يروي أبو هريرة 3 أيام ويروي أيضا يوم وليلة، قد يكون سمعه في موطن 3 في موطن يوم وليلة، فيروي هذا ويروي هذا. قال هذا يقول وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا. فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. فالحاصل يقول أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهي آخر روايات مسلم السابقة لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا، والله أعلم. وقال ابن عبد البر وقد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ومحملها، قال في ألفاظها ومحملها عندي والله أعلم أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع، كأنه قيل له صلى الله عليه وسلم في وقت ما هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم، فقال لا، وقيل له في وقت آخر هل تسافر المرأة مسيرة يومين بغير محرم، فقال لا، وقال له آخر هل تسافر المرأة مسيرة 3 أيام بغير محرم، فقال لا، وكذلك معنى الليلة والبريد ونحو ذلك، فأدى كل واحد ما سمع على المعنى والله أعلم. قال ويجمع معاني الآثار في هذا الباب وإن اختلفت ظواهرها الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها الفتنة بغير محرم قصيرا كان أو طويلا، فهذا الضابط كما قال النووي. فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين، وكما قال هنا قال ويجمع معاني الآثار في هذا الباب الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها الفتنة بغير محرم قصيرا كان أو طويلا. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في بيان سبب ذلك قال وذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين، كل إنسان يخدعها وكل إنسان قال يذل بها، وهي فتنة الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم. واختلف العلماء فيما إذا كان السفر قصيرا هل تمنع منه أم لا، فمنهم من قال بالمنع، وهذا مذهب الأكثر مذهب الجماهير حتى من السفر القصير، ومنهم من قال لا تمنع كقول سفيان الثوري وغيره إلا من السفر الطويل. والصحيح أنها تمنع مما يسميه الناس سفرا، يعني مثلا من أبو ظبي للشارقة، هذا في عرف الناس الآن سفر قصير، من هنا إلى الرياض سفر طويل. يقول والصحيح أنها تمنع مما يسميه الناس سفرا، فكل ما يطلق عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم خوفا عليها من الفتنة والشر والبلاء. واختلف العلماء اختلافا كثيرا في تحديد مسافة السفر بناء على هذه الروايات، والذي عليه الجمهور أن مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة هي 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، وهي مسيرة يوم وليلة بالإبل. قلت لكم لماذا اختار النووي رحمه الله هذا اللفظ، حديث ابن عباس المطلق وحديث أبي هريرة الذي فيه يوم وليلة، مذهب الشافعية وغيرهم بل مذهب الجمهور أن مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة هي 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال وهي مسيرة يوم وليلة بالإبل وتقدر اليوم بنحو 80 كيلومترا هذه مسيرة يوم وليلة وذكر بعض أهل العلم أن السفر إنما يحدد بالعرف وليس بالمسافة فما عده الناس سفرا في عرفهم يسمى سفرا وما لا فلا ومذهب الجمهور أحوط والله أعلم. قال ابن عبد البر وفي هذا الحديث أيضا دليل على صحة ما ذهب إليه مالك والشافعي وأصحابهما في تقدير المسافة التي يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة وتحديدها لأنهم قالوا لا تقصر الصلاة في مسافة أقل من يوم وليلة وقدروا ذلك 48 ميلا وهي 4 برد هو قول ابن عباس وابن عمر والأصل في ذلك حديث أبي هريرة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا يعني يوم وليلة واستدلوا من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة فليس بسفر حقيقة وأن حكما سافر حكم الحاضر لأن في هذا الحديث دليلا على إباحة السفر للمرأة فيما دون هذا المقدار من غير ذي محرم قولوا هذا واستدلوا من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة يعني دون 80 كيلومتر لا يعد سفرا وهذا يقوله من يحدد السفر بالمسافة ومن لا يحددها وأن حكم من سافر حكم الحاضر لأن في هذا الحديث دليلا على إباحة السفر للمرأة فيما دون هذا المقدار من غير ذي محرم فكان ذلك في حكم خروج المرأة في حوائجها إلى السوق وما قرب من المواضع المأمون عليها فيها في البادية والحاضرة أما اليوم والليلة فضعن وانتقال يكون فيه الانفراد وتعترض فيه الأحوال فكان في حكم الأسفار الطوال لأن كل ما زاد عن اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة وفي حكمها يعني السفر القصير عند العلماء مسيرة يوم وليلة الطويل ما زاد على ذلك وأما مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر ففيها خلاف أيضا بين العلماء والأحوط ما قال ابن تيمية رحمه الله إذا نوى أن يقيم بالبلد 4 أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فإنه أقام بها 4 أيام يقصر الصلاة وإن كان أكثر ففيه نزاع والأحوط أن يتم الصلاة وأما من قال غدا أسافر أو بعد غد أسافر ولم ينوي المقام فإنه يقصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة 14 يوما يقصر الصلاة هذا في الفتح وقام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة والله أعلم وهذا باتفاق العلماء يعني من تحدث سفره له أن يقصر إلى 4 أيام وبعده يتم الصلاة هذا مذهب الجمهور ومن لم يتحدث سفره ذهب للعلاج ولا يدري متى ينقضي وطره من سفره ذهب للتجارة حبسه الثلج في السفر فلم يجد رحلة ينتظر متى تأتي رحلة فهذا يقصر ابن عمر حبسه الثلج في نهاوند 7 أشهر قصر فيها كلها فإذا لم يعزم إقامة فهذا يقصر وقوله إلا مع ذي محرم عليها يعني هذا ضابط السفر باختصار مذهب الجمهور وأنه الأحوط أن يحدد بالمسافة الأحوط أن يحدد بالمسافة وهي يوم وليلة، وهي يوم وليلة لظاهر حديث أبي هريرة وهو مذهب جمهور العلماء، ومن حدده بالعرف يرجع فيه للعرف الأول ليس لعرف الناس الآن، قد يختلفون، لأن عرف الناس الآن لا يعتبرون الشخص مسافر إلا إذا حمل الحقيبة معه واستعد للسفر، أما يذهب للشارقة في الصباح ويرجع في المساء كثير من الناس لا يعتبره مسافرا، يقول ذهب للعمل مثلا. ومذهب الجمهور أحوط، والله تعالى أعلم. وفيه قوة، القول الثاني فيه قوة ولكن مذهب الجمهور أحوط، قال إلا مع ذي محرم عليها. قال القرطبي هذا يعم ذوي المحارم سواء كان بالصهر أو بالقرابة، وهذا قول الجمهور إلا مع ذي محرم عليها. من هو المحرم؟ عند العلماء للمحرم ضابط، قال النووي هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها، هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها. قال فقولنا على التأبيد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ومن بنتها قبل الدخول بالأم، لأن هؤلاء ليس على التأبيد إنما مؤقت. وقولنا لسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنه حرام على التأبيد، لكن لا لسبب مباح، فإن وطئ الشبهة لا يصب بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة، لأنه ليس فعل مكلف. وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة، فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليهما، والله أعلم. وقال الشيخ ابن عثيمين والمحرم هو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو مصاهرة أو رضاعة، وقد ذكر الله ذلك في القرآن، فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم؟ سبع. قال فهؤلاء سبع من النسب. ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا من الرضاعة، وكذلك العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة، كلها محارم لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما المصاهرة فأبو الزوج وجده من قبل الأب أو الأم، محرم أو محرم للزوجة الأب، أب الزوج وجد الزوج من جهة أبيه ومن جهة أمه، هذا محرم للزوجة، وابن الزوج وابن بنت الزوج وإن نزل، يعني أحفاده من زوجات أخر سواء من أبنائه أو بناته، كلهم محارم. قال فلو أن جد الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس به لأنه محرم، ولو أن ابن الزوج النابه سافر بزوجة أبيه فلا بأس لأنها محرم له. وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار محرما لها فهذا ليس له أصل، كان يقول بعض الناس إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها، أو شب حريق بالبيت فجاء إنسان فأنقذها، يدعي بعض العوام أنه يصير محرما لها، وهذا ليس له أصل وغير صحيح. المحارم سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع من المصاهرة، أما الزوج فمعلوم أنه محرم لأنه زوج، والله الموفق. هذه المحارم، يعني النسب سبعة ثم أيضا من الرضاع مثله، ثم المصاهرة. ويشترط في المحرم البلوغ والعقل، يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، لأن المقصود من المحرم أن يحفظ المرأة ويصونها، والصبي والمجنون لا يحصل منهما ذلك. وفي اشتراط الإسلام خلاف، وفي اشتراط الإسلام خلاف، يعني امرأة مسلمة وأبوها كافر، هل يجوز لها أن تسافر معه ويصح أن يكون محرما لها؟ في خلاف. قال ابن حجر: واستثنى أحمد من حرمت على التأبيد مسلمة لها أب كتابي، فقال لا يكون محرما لها، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. أما مع الرفقة فهذا أمر آخر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. هذا الحديث فيه أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوما أو بريدا، لأنه أطلق السفر ولم يقيده بمدة. وهذا السر في إرادة الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث بعد حديث التقييد، ففيه من الفقه أن كل ما يسمى ذكر الأول لما عليه الجمهور من تحديد مدة السفر، وذكر الثاني لبيان حكم سفر المرأة بلا محرم، وأن كل ما يسمى سفرا فإنها تنهى أن تخرج فيه بلا محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوم وليلة أو ليلة أو بريدا. قال القرطبي: عام في المتجلات وغيرهن. لعذرة، قال: لا يخلون، أول حديث قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة. قال القرطبي: عام في المتجلات وغيرهن، وفي الشيوخ وغيرهم، يعني الشاب مع العجوز والشيخ الكبير مع الشابة، هذا كلام القرطبي. عام في المتجلات وغيرهن، وفي الشيوخ وغيرهم. وقد اتقى بعض السلف الخلوة بالبهيمة، يقول: وقد اتقى بعض السلف الخلوة بالبهيمة، وقال: شيطان مغو وأنثى حاضرة. يعني هذا من ورع السلف. قال: الخلوة بالأجنبية بكرا كانت أو ثيبا ليلا أو نهارا محرمة بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات. يقول: خلوة بالأجنبية بكرا كانت أو ثيبا ليلا أو نهارا محرمة بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات. قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ذو محرم لها أو له؟ دمعي. ها؟ إلا ومعها ذو محرم. قرنه يحتمل أن يريد محرما لها، ويحتمل أن يريد محرما لها أو له، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها
أو يكون محرما له كأخته وبنته وعمته وخالته، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال. يقول: ثم إن الحديث مخصوص أيضا بالزوج، فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز. وأما إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه. قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك، والله أعلم. قال: والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة، فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين، وهذا لا خلاف فيه، وسيأتي بحثه لعله في باب المنهيات. وقال ابن حجر: فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع، لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات، والصحيح الجواز، يعني ليس معها محرم، وظهر اللفظ أن إلا معها ذو محرم أن المحرم من جهتها هي. ويشمل أيضا محرم من جهته خاصة باب النساء كأخته وبنته وأمه. قال: هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات، والصحيح الجواز لضعف التهمة به، أي لا يتهم. وقال القفال: لا بد من المحرم. وكذا في النسوة الثقات في سفر الحج لا بد من أن يكون مع إحداهن محرم. قال: ويؤيده نص الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات إلا أن يكون إحداهن محرما له، هذا نص الشافعي. وقوله: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فيه النهي عن سفر المرأة بلا محرم في كل ما يسمى سفرا. قال ابن حجر: والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد بخلاف حديث الباب، فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه، لأن ابن عباس قال في روايته: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فأطلق السفر ولم يقيده لا بيوم ليلة ولا بيومين ولا بثلاثة. وقال النووي: فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة. قال: فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. في رواية، ورواية كلها عند البخاري: فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها. وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، فقال: أرجع فحج مع امرأتك. فيه أن المرأة لا تحج بلا محرم، لأنه قال له: ارجع فحج مع امرأتك. قال ابن الجوزي: وقد دل هذا الحديث على أن المرأة إذا لم تجد المحرم لم يلزمها الحج، وهو مذهب أحمد وقول أبي حنيفة. وقال القرطبي: وقد روي ذلك عن النخعي والحسن ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي، وفقهاء أصحاب الحديث، أي أن الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والنخعي والحسن البصري وأصحاب الرأي وفقهاء أصحاب الحديث يشترطون للحج وجود المحرم. وهذا قلت لكم مقصود العلماء به حج الفريضة ليس حج النافلة، في النافلة لم يختلفوا لاشتراط المحرم. وقال ابن حجر: لو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها وتركه الغزو الذي كتب فيه، ولا سيما وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ: فقال رجل: يا رسول الله، إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا، فلو لم يكن شرطا ما رخص له في ترك النذر. يعني في الرواية الأولى أنه اكتتب، والجهاد في زمانهم كان فرض عين، والرجل ممن كتب اسمه في الغزوة، ثم أيضا نذر أن يخرج في هذا الجيش، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح اسمه من هذا الديوان وأمره أن لا يوفي بنذره، بل يذهب محرما لزوجته. فلو لم يكن شرطا لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بترك نذره وبترك الجهاد. هذا كلام ابن حجر. وذهب مالك والشافعي وهو مروي عن عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والأوزاعي إلى جواز سفرها لحج الفريضة إذا انعدم الزوج والمحرم وكانت الرفقة آمنة والطريق آمن. يعني نساء ثقات وطريق آمن عند انعدام المحرم أو الزوج. وهؤلاء تعارض عندهم الأمر بالحج لمن استطاع إليه سبيلا، وقالوا السبيل الزاد والراحلة، كما قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عام في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع، والأصل أن النساء يخاطبن بخطاب الرجال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا إذا استطاعت وجب عليها أن تحج. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم عام في كل سفر فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث. يعني قالوا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قالوا هذا يستثنى منه حج الفريضة. والسبيل إنما هو الزاد والراحلة. وقال الآخرون: هو عام، لا يحل امرأة عام. فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا إذا وجدت المرأة المحرم. وظاهر ما تقدم يؤيد القول الأول، لأن الرجل نذر أن يخرج في الجيش ولم يكن عند امرأته محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسقط عنه ذلك. نعم، دقيقتين هذا باقي شوية، بس دقيقتين أجل. هذه مسألة مهمة، وقد ورد في الحديث نصا: لا تحج امرأة إلا ومع ذي محرم. نأخذها ثم ندخل في الباب الذي يليه. يقول دقيقتين من الوقت، توقعت أنا باقي الوقت، ننتهي اليوم بسرعة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.